بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق عند مازلنا نستكمل مسائل سنن الفطرة، وكان يعني آخر المباحث التي تناولناها بالاستذكار مبحث شعر اللحية وحكمه، يعني إتماما للمسألة السابقة وإتماما للفائدة. سنذكر بعض من الأحكام التي لم يذكرها المصنفون في هذا المصنف حول شعر يعني سائر شعر الجسد، ما أحكامه. فبداية بنقول بالنسبة لشعر جسد الرجل، يعني نحن تكلمنا على مجرد قص الشارب وإعفاء اللحية. طيب، ما أحكام، هي الأحكام الواردة في سائر شعر الجسد بالنسبة للرجل؟ يعني نتكلم أولا عن أحكام الرجل ثم نتكلم على أحكام المرأة. بالنسبة لشعر الرأس للرجل، تعال نتكلم برضو من الأحكام التكليفية التي وردت بالنسبة لشعر الرأس. فالاحتماليات بالنسبة لشعر الرأس، يعني الرجل كيف يتصرف مع شعر الرأس، يا إما بالإطالة، يا إما بالحلق، يا إما بالتقصير. فإما يطيله، يا إما هيكون هناك حلق كامل أو تقصير. فبالنسبة للإطالة تكلمنا فيه بالتفصيل في حكم إطالة الرجل لشعر رأسه في اللقاء الذي التقينا به قبل ذلك، اللي هو حول كيف نتعامل مع السنة. وقلنا فيه مختصرا يعني أن كثيرا من الناس يتعاملون مع نصوص السنة تعاملا اختزاليا وتعاملا لا يكون فيه تفاصيل، وبالتالي يفوتهم الكثير من الصواب في تعاملهم مع هذه النصوص. منها مثلا مسألة إطالة الرجل لشعر رأسه، فكثير من الرجال يتعللون بمسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال شعر رأسه، ويقولون أن إطالة شعر الرأس تكون مع إطالة شعر الرأس تكون من تكون من السنة. نحن نتكلم الآن، ما زلنا نستكمل الأبحاث حول نستكمل ما بدأناه في المرة السابقة. آخر ما توقفنا عنده كان بالنسبة لقص الشارب وإطالة الشعر وإعفاء اللحية. فبالنسبة لشعر الرأس بالنسبة للرجل، إذا أطال الرجل شعر رأسه ما حكم هذا؟ فهناك من يقول أن إطالة شعر الرأس هي من السنة، وكنا توقفنا عند هذا بالبحث والتفصيل، وذكرنا أن هناك فارق بين أن تكون السنة سنة تعبدية، وبين أن تكون هناك سنة هي ليست تعبدية، إنما وردت على سبيل الشيء من العادات أو الشيء من المباحات بصفة عامة. وذكرنا أن إطالة شعر الرأس على الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الإطالة تدخل في المباحات وليست في السنن التعبدية التي يتأسى الإنسان بها مطلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال أن إطالة شعر الرأس تعود إلى عرف المجتمع الذي نعيش فيه. فإذا كان المجتمع يعتبر إطالة شعر الرأس هذه من العادات المقبولة والتي يسمح فيها بمثل هذا بلا نكير، فهنا تكون إصابة السنة بأن يوافق الإنسان عرف قومه. أما إذا كانت إطالة شعر الرأس مستهجنة، وهذا ما هو موجود الآن في مجتمعاتنا، يعني في المجتمعات التي نعيش فيها الآن لا ينظر للرجل الذي أطال شعر رأسه إلا نظرة أنه إنسان مخنث، إنسان ليس مستقيم وهكذا. ففي مثل هذا اعتبار عرف المجتمع أمر ضروري، ولا يجب أن يدخل الإنسان في شيء هذا الشيء يجعل هناك شيء من القدح أو حتى هناك شيء من البلبلة. إصابة السنة حول هذه المسألة يقال أن إصابة السنة هو موافقة العرف في هذه المسألة. فالأصوب بالنسبة للرجل أن لا يطيل شعر رأسه، وكنا تكلمنا على هذا بشيء من التفصيل. لكن الذي سنتكلم عليه اليوم مسألة الحلق أو التقصير. بالنسبة للتقصير، التقصير مباح، لا بأس به، لكن سيكون هناك ضابط في التقصير ألا يكون هناك يعني ترك لمكان دون مكان، إنما الأصل أن يكون الإنسان إذا أخذ من شعر رأسه أن يكون الأخذ من كل الأماكن سواء. أما بالنسبة للحلق، العلماء فصلوا في مسألة حلق الرأس. حلق الرأس يعني أخذ شعر الرأس بالكلية، أن شعر الرأس لا يترك فيه أي شيء، اللي هو الحلق بالموس. فما هي أو ما هو حكم حلق الرجل لشعر رأسه؟ فالعلماء فصلوا في هذا، قالوا أنه ليس فيه حكما واحدا، إنما هو على التفصيل. فالنوع الأول هو النوع المشروع، النوع المشروع والمأمور به، وهذا يكون في ماذا؟ يكون في النسك. فالإنسان مأمور إذا ليتم نسكه أن يحلق شعر رأسه. فحلق الشعر في النسك في الحج والعمرة هذا مشروع ومأمور به. النوع الثاني لو حلق رأسه لأجل حاجة، يعني أصابه مرض في شعر رأسه واحتاج للعلاج، والعلاج لا يكون إلا بحلق شعر الرأس، فهنا تدخل في حكم التداوي، فقد يكون مستحبا وقد يكون حتى واجبا، فلا بأس بهذا. النوع الثالث أن يحلق رأسه ويتخذ من هذا الحلق سبيلا للعبادة، أي أنه يحلق رأسه تعبدا لله سبحانه وتعالى من غير نسك، يعني بعيدا عن الإيه؟ عن النسك، من غير حج ولا عمرة. فهذا الفعل أن يتعبد الإنسان بحلق رأسه هذا هو الذي أنكره أهل العلم، وهذا هو الذي اعتبروه من البدعة. لماذا؟ لأنه من المظاهر التي كان يتسم بها الخوارج، كما ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم سيماهم التحليق. فهؤلاء ما كانوا يحلقون رأسهم لمجرد فقط حلق رأس، إنما كانوا يعبدون هذا من التعبد، وهذا مذموم من وجهين: أنه إثبات لعبادة لا دليل عليها، ثانيا أن فيها تشبه بأهل البدع. يبقى متى يكون حلق الرأس مذموما؟ إذا كان هذا على وجه التعبد. النوع الرابع أن يحلق رأسه في غير النسك وليس على سبيل التدين ولا التعبد، يعني إنسان يعتبر حلق الرأس أن هذا أفضل الأشياء بالنسبة إليه، هيئته يرى أن هيئته هذه أفضل الهيئات، وفعلا كان في الفترة السابقة يعني ظهرت هذا كنوع من أنواع الموضة، يعني في موضة كده الإنسان يحلق شعر الرأس، وبالفعل يعني إيه تكالب عليه الشباب يعني يأخذونه على أن هذا يعني نوع من أنواع حسن المظهر. طب ما حكم هذا؟ يعني ما حكم هذا الإنسان الذي يحلق شعر رأسه؟ هنا العلماء اختلفوا فيه على قولين: القول الأول أنه مكروه، وهذا مذهب الإمام مالك. أما القول الثاني فهو مباح، قالوا عنه أنه مباح، وهو رأي جماهير أهل العلم قديما وحديثا أنه يعني ليس فيه شيء، واستدلوا بدليل أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الولد وقد حلق جزء من شعر رأسه وترك الجزء الآخر، اللي الذي يسمونه في العصر الحادث يسمونها إيه؟ حلقة الكابوريا، يعني يأخذ جوانب رأسه ويترك منتصف مثلا، هذا هو اللي ما يسمونه القزع، وسوف نتكلم عليه بعد قليل. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ احلقوه كله. يبقى إذن هذا دليل على جواز أن يحلق الرأس كله، لا يعني لا بأس بهذا. فمما لا شك فيه أن هذا هو الأصوب، أنه حلق الرأس على غير التعبد جائز، لكن حط كده خطين تحت لكن، تضبط أيضا بالضوابط الأخرى. ما هي الضوابط الأخرى؟ الضوابط الأخرى هي الضوابط الشرعية العامة، ألا يكون في هذا تشبها بأهل الفسق ولا بأهل الكفر وهكذا، جميل، وألا يكون هذا على سبيل الشهرة، يعني أن الإنسان يدخل أو يتعمد أن يكون له هيئة لينظر له وليكون محط أنظار الناس، فهذا يعني من الأمور يعني المنهي عنها. وده بالنسبة للحلاقة. طيب ذكرنا منذ قليل أنه ينهى عن القزع. ما هو القزع؟ القزع معناه كما ذكرنا حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر، كما كان في الحديث السابق. وكذلك عن ابن عمر قال أن النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قال ابن عمر: القزع أن يحلق من رأس الصبي مكان ويترك مكان. فإذا لخصنا الأحكام الواردة بالنسبة لشعر رأس الرجل، إما أن يكون هذا إطالة أو يكون حلقا أو تقصيرا. والإطالة ذكرنا حكمها. بالنسبة للحلق تحديدا ذكرنا أنه على أربعة أنواع: النوع الأول أن يحلقه في النسك وهذا مشروع ومأمور به، ثانيا أن يحلقه للحاجة فهذا أيضا مشروع ولا بأس به، ثالثا أن يحلقه على سبيل التعبد وهذا مكروه كراهة شديدة بل وعده بعض أهل العلم أنه من البدع، النوع الأخير أن يحلقه ليس لشيء مما ذكر إنما يحلقه على سبيل العادة فقط وليس فيه شيء من التعبد. قال أهل العلم أن هذا على خلاف من أهل العلم، كرهه الإمام المالكية، وقال جمهور أهل العلم أنه جائز لكنه جائز بضوابط. ده بالنسبة لإيه؟ نحن نتكلم عن ماذا الآن؟ نتكلم عن شعر رأس الرجل. طيب ما حكم الشعر الذي يكون موجودا في سائر الجسد؟ يعني نحن علمنا الآن أن لدينا شعر الإبط وحلق وشعر العانة، ورد فيهما نصوص، كذلك شعر اللحية وشعر الشارب، وذكرنا حكم شعر الرأس. بقي بالنسبة للرجل شعر سائر الجسد، الشعر الذي ينبت على الذراعين وعلى الساقين وشعر الصدر، ما حكمه؟ هل يجوز للرجل أن يحلق شيئا من هذا الشعر؟ وما حكمه لو حلقه؟ فنقول قال أهل العلم أنه جائز، يعني يجوز للإنسان أن يحلق، هذا أمر يعني لم يرد فيه نص، والأصل الإباحة في الأشياء التي إيه؟ لم يرد فيها النص، لا يوجد دليل للمنع. لكن العلماء ضبطوه بماذا؟ أنهم قالوا رغم أنه جائز لكن الأولى أن يتركه على حاله. لماذا؟ لأن هذا الحال هو أصل الخلقة التي خلق الله الرجل عليها، أن يكون له شعر في إيه؟ في جسده. حلاقة هذا الشعر يكون فيها تشبها بجسد النساء، جسد النساء يغلب عليه أنه لا شعر فيه، وحتى لو خرج فيه شعر فالمرأة تكون حريصة على أن تزيل هذا الشعر. فحتى لا يقع هذا الرجل في التشبه فيترك شعر جسده على حاله، اللهم إلا لو كان هناك فيه شيء من الإيذاء لو تركه، فهنا يجوز له أن يحلقه أو يحلق بعده. احنا كده ذكرنا كل الاحكام الواردة بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لشعر جسد الرجل. طب تعالوا نتكلم على المسائل الواردة بالنسبة للشعر في جسد المرأة. نحن ذكرنا ايضا شعر العانة وشعر الايه؟ وشعر الابط، هذا ما ورد فيه النصوص. طيب ماذا بالنسبة لشعر الرأس؟ ما هي الاحكام الواردة بالنسبة لشعر الرأس؟ وعلى ما نتكلم بالنسبة لشعر رأس المرأة، نتكلم أولا بالنسبة لحلق شعر الرأس. هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها؟ هل يجوز لها هذا؟ قال العلماء يحرم على المرأة حلق شعر رأسها لأن فيه تشبها بالرجال. حلق الشعر أصلا لا يجوز. لماذا؟ فيه تشبه، وطبعا عندنا النصوص الواردة كثيرة في ذم التشبه وتحريمه تحريما شديدا. فقال أهل العلم الحلق أصلا ليس من سمات النساء، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، هذا كان في النسك. فالأصل أن المرأة حتى في النسك لا تحلق، إنما تأخذ من شعر رأسها، لكن نحن نتكلم على التي تختار هذا، أن تختار أنها تحلق شعر رأسها، وهذا موجود للأسف لدى كثير يعني من أصحاب الفطر المنتكسة وأصحاب العقول التي تشط هنا وهناك. فبعض يعني بعض الناس ينظرون إلى أهل الغرب وأهل الكفر وغيرهم لهم يعني المرأة تكون لها الحرية الكاملة في أن تفعل ما تشاء. الإنسان عندهم يعني في الحرية مطلقة، فيقولون لو المرأة لو أحبت أن تفعل فما المانع، فلتحلق رأسها. وبالفعل تجد هناك يعني في بعض يعني تثور من فترات لأخرى المناظر الغريبة، مرأة تحلق شعر رأسها أو تحلق جزء منه وهكذا، كل هذا لا يجوز ومحرم. طيب ده بالنسبة للحلق. طب ماذا عن التقصير؟ ماذا عن التقصير؟ هل يجوز للمرأة أن تقصر شعر رأسها، يعني أن تأخذ منه؟ وهذا طبعا يعني من أسئلة مشهورة جدا بالنسبة للنساء. واحدة عايزة تعمل قصة جديدة، واحدة عايزة تعمل تسريحة جديدة، يجوز ان هي تقصر شعر رأسها؟ هل يجوز ولا لا؟ طبعا احنا اتفقنا عن التقصير جاء يعني مشروع في الايه في المناسك، لكن في غير المناسك هل يجوز للمرأة ان تقصر شعر رأسها؟ واحدة عايزة تعمل قصة كده تقصر شعرها، لا تحب ان شعرها يبقى واصل لحد مثلا اطراف الاذن، لا تحب ان هي يعني ايه الحكاية؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ نقول بالنسبة يعني بصفة عامة أن المرأة تأخذ من شعر رأسها هذا جائز. طب إيه الدليل على الجواز؟ الدليل على هذا الحديث في صحيح مسلم: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة. فهذا دليل على إيه؟ على الجواز. طب ما معنى الوفرة؟ الوفرة عند العرب معناه أنه هو الشعر إذا بلغ شحمة الأذن. إذا بلغ الشعر شحمة الأذن هذا يقال إيه؟ الوفرة. أما لو زاد على الوفرة ووصل إلى منطقة الكتف والعاتق يقال له اللمة. فهنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا أخذنا من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة، يتأثروا لحد ما يبلغ إلى إيه؟ إلى شحمة الأذن، وهذا شعر يعد قصيرا فلا بأس بهذا، لكن أيضا مع مراعاة الضوابط العامة ألا يكون في ذلك تشبه بالكافرات ولا الفاسقات. يعني لو في تسريحة معينة هذه التسريحة هذه فيها تشبه لا بالفنانة الفلانية، لا مش عارف ايه، معروف ان هذه المرأة اذا فعلت يعني هذه القصة هذه التسريحة انها تتشبه بفلانة، خلاص بقت علم على فلان او علم على طائفة معينة، فلا هنا لا يجوز التشبه، هنا لا يجوز التشبه بالايه، لا باهل الفسق ولا اهل المعاصي ولا باهل الكفر. ده بالنسبة لشعر الرأس. وبالطبع يعني كما ذكرنا يعني ألا أيضا ألا تقصه قصا زائدا حتى يكون كشعر الرجل. يعني في من التسريحات المشهورة جدا اللي هي تسريحة الشعر القصير جدا، يعني حتى بيسموها بالفرنساوي على غارسون، يعني اللي هي الولد، تسريحة الولد. فدي لا، هذا لا يجوز. يعني إذا وصل إلى هذا الحد من القصر فهذا فيه تشبه ايه؟ تشبه بالرجال، وهو منهي عنه كما ايه؟ كما ذكرنا كثيرا. طيب ده بالنسبة لمسألة تقصير شعر الرأس. طب ماذا عن شعر الوجه؟ شعر الوجه بالنسبة للمرأة. تعالوا نمسك حاجة حاجة. اول حاجة بالنسبة للحاجبين، ماذا عن شعر الحاجبين؟ طبعا الحديث مشهور والحكم مشهور، حكم النمص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. تمام. طيب مسألة النمص مشهورة جدا، يعني مسألة النمص نفسها مشهورة، لكن ما معنى النمص؟ يعني مشهور جدا لدى النساء أن النمص محرم، مشهور جدا لدى النساء أن النمص فيه مشكلة، لكن تحديد النمص، ايه هو حدود النمص؟ فهنا لو علمنا الخلاف ستضح لدينا الأحكام. لو نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقوبة باللعن للمتنمصة، لكن لم يرد نص يحدد لنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم معنى النمص، ولم يرد لدينا بالطبع نص في القرآن. إذن بقي لدينا ماذا؟ بقي لدينا العرف اللغوي لتحديد النمص، وعلى هذا اختلف أهل العلم في تحديد النمص. فبداية كان خلافهم كالآتي: هل النمص هو النتف ولا يدخل فيه القص؟ يعني أن تنتف المرأة الشعر، يعني كلمة الإزالة، إزالة الشعر، هل الإزالة مقصود بها النتف ولا القص؟ هذه الخلاف الأول. الجزئية الثانية: هل النمص يختص بالحاجبين فقط، ولا كلمة النمص يدخل فيها الحاجبان ويدخل كذلك شعر الوجه؟ من هنا هتفهم الخلافات بقى من أهل العلم، لأن هم خلافهم في الأساس حول التحديد اللغوي لكلمة النمص. ماذا يعني النمص الذي ورد فيه الذم؟ ما معنى النمص الذي ورد فيه النهي؟ يبقى تعالى نمسك حاجة حاجة. بداية الخلاف طويل طبعا، يعني سنترك تفاصيل الخلاف في هذه المسألة للمرحلة القادمة، لكن هنكتفي اليوم بوضع بعض العلامات التي نسير عليها. فأرجح الأقوال بالنسبة للمسألة أن النمص هو النتف، ده نمرة واحد، النمص هو النتف، ده بداية كده. يعني حتى أقول أن هذه المرأة تنمصت، العرب يطلقون على النمص على التي تستخدم الملقاط وتنتف الشعر، ده هو النمص. يبقى أول حاجة النمص هو الإيه؟ هو النتف. طيب تاني حاجة: هل كلمة النمص تختص بالحاجبين فقط، ولا يدخل فيها كذلك شعر الوجه؟ هتقولي يعني إيه، يعني إيه شعر الوجه؟ أقول لا طبعا، هي المرأة يخرج لها شعر في وجهها حتى وإن كان شعرا خفيفا، تمام؟ يعني المرأة يخرج لها شعر على الشارب، وينبت لها شعر أيضا على اللحية، لكنه شعر خفيف، ليس كشعر الإيه؟ ليس كشعر الرجل. فما حكم هذا الشعر الخفيف وكيف تتصرف معه؟ أقول النمص على أرجح أقوال أهل العلم، كلمة النمص والنهي عن النمص مختصة بالحاجبين دون سائر الوجه، شعر الحاجبين دون شعر سائر الوجه. وعليه بناء على ما ذكرناه يجوز للمرأة أن تزيل الشعر من وجهها، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم قديما وحديثا، بل وقالوا هذا من إعادة الخلقة لأصلها، فالأصل في وجه المرأة الجمال، ألا يكون فيه الشعر الموجود لدى الرجل، فأصل وجه المرأة لا يكون فيه إيه؟ لا يكون فيه شعر. لو خرج هذا الشعر الخفيف هذا عليها أن تتخلص منه، تمام؟ وقالوا أن الصواب فيه أنه يجوز للمرأة أن تزيل هذا الشعر من وجهها، تمام؟ طيب تعال نعود مرة أخرى بالنسبة لشعر الحاجبين. نحن ذكرنا أن النمص يختص بنتف شعر الحاجبين. طب ماذا لو قامت امرأة بقص شعر حاجبيها وليس بنمص شعر حاجبيها؟ يعني بدلا من أن تزيله بالملقاط اللي بيسموه العرب المنقاش، بدلا من أن تزيله بهذا، ماذا لو قصته بالمقص؟ ما حكم هذا؟ العلماء قالوا أن هذه المسألة فيها خلاف دائرة ما بين أصل الجواز وما بين النهي عن الفعل خشية الوقوع في الفعل المحرم أو التشبه بالفعل المحرم. يبقى إذن الصحيح في المسألة أنه الأولى في هذه المسألة أن تتركه المرأة، الأولى أن تتركه المرأة، تترك شعر حاجبيها على أصله ولا تأتي عليه لا بنتف ولا بحلق ولا بقص ولا بأي شيء اللهم إلا. إيه بقى الاستثناء؟ اللهم إلا إن كان هذا الشعر فاحشا، وهذا يحدث في بعض الإيه؟ في بعض الأحوال، يعني في بعض عند بعض النساء ممكن يكون شعر الحاجب كثيف جدا، وأحيانا بيكون كثيف بشكل غير طبيعي. طيب في هذه الحالة لو كان هذا يعني الحاجب فاحشا كبيرا يخرج عن حد المعتاد ويشوه المنظر يشوه الخلقة، هنا جوز أهل العلم الأخذ منه، الأخذ من هذا الحاجب بالقدر الذي يزول معه التشوه ويعود إلى الأصل الذي عليه المتوسط العام لدى الناس، لدى كل الناس. يبقى هم لم يجوزوا الأخذ مطلقا، إنما يعني جوزوا التهذيب، تهذيب شعر الحاجب لو كان كثيفا وخارجا عن حد المعتاد. يعني أنا شخصيا شفت بعض الحالات كان فيه يعني بعض النساء عندها شعر الحاجب يعني قريب من شعر الشارب، كبير جدا، حاجة كبيرة وغزيرة بشكل يعني شكل يعني عجيب يعني. فالحل معاه ايه؟ الحل معاه يؤخذ منه يقص منه حتى يظهر بالشكل المعتدل الذي لا يخرج عن الايه؟ عن حد الاعتدال. طيب ده بالنسبة لشعر الحاجب. طيب ماذا عن الشعر بين الحاجبين، منطقة اللي بين الحاجبين دول اللي هي المنطقة التي في أعلى الأنف، هل هي تعد من الحاجبين فتأخذ نفس الأحكام ولا هي من ليست من الحاجبين؟ برضو فيها خلاف، والراجح من أقوال أهل العلم أن ما بين الحاجبين ليس من الحاجبين أصلا. الحاجب له حدود معروفة، الشعر اللي بيكون على هذه العظمة البارزة فوق محجر العين هو ده اسمه الحاجب، لكن بين الحاجبين هذا ليس من الحاجبين، وبالتالي ليس على المرأة حرج في إزالته، خاصة إذا ما كان فيه شيء من التشويه لمنظرها، وهذا بالفعل يحدث عند بعض النساء اللي يكون فيها الحاجب غليظ وكثيف جدا، أحيانا فعلا بينظر يعني بيبقى منظره منظر مشوه يعني. طيب سؤال المشهور، ماذا عن تشقير الحواجب؟ ماذا عن تشقير الحواجب؟ لا أتكلم عن تشقير شعر الوجه، نحن نتكلم الآن عن تشقير الحاجب نفسه. تشقير شعر الوجه لا بأس به، إذا قلنا أن أصلا إزالة شعر الوجه لا بأس به، لكن ماذا عن تشقير الحواجب؟ طبعا يعني أغلب الحضور اللي معانا يمكن من أخواتنا الفضلات هم عارفين أصلا كلمة التشقير، لكن بالنسبة لإخواننا الرجال الغلبة أمثلنا اللي ما شافوش التشقير قبل كده، فنقول لهم هو التشقير ده عبارة عن إيه؟ إن هما بيجيبوا صبغة، هذه الصبغة قريبة من لون الجلد، ويصبغون بها الشعر بدلا من أن تزيل الشعر يصبغونه حتى يطمس، يكون فيه يعني كأنه مش موجود، فبيحصل صبغ للشعر حتى لا يظهر. طب ايه حكم هذا التشقير؟ فيه خلاف، والحقيقة الاولى تركه، يعني يكون فيه خلاف والاولى تركه. ده بتكلم على تشقير الحواجب، اما بالنسبة لتشقير شعر الوجه فلا بأس به وهو جائز ومباح. ده بالنسبة لشعر الوجه بالنسبة للمرأة. طيب ماذا عن شعر سائر الجسد؟ احنا ذكرنا الآن شعر الرأس وشعر الوجه، شعر الإبط وشعر العانة. طيب ماذا عن شعر الجسد، شعر اليدين والساقين؟ قال العلماء هذا حلقه بالنسبة للمرأة مباح، بل واستحبه بعض أهل العلم على سبيل التزين للزوج، استحبوا هذا على سبيل التزين إيه للزوج. فحتى يعني هذه المرأة إذا ما قامت بهذا تنوي فيه نية صالحة وتؤجر فيه عند الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب في جزئية يعني أحب أن أنا أنبه عليها ولا حياء في العلم، يعني من العادات الموروثات لدينا بالذات عندنا احنا في مجتمعنا المصري، من الموروثات الشعبية التي لا علاقة لها بالشرع، أن الفتاة لا تحلق شعر العانة أبدا إلا عند الزواج. الفتاة لا تحلق شعر العانة إلا عند الزواج، ويعتبرون أن أخذ شعر العانة هذا من المختص، شيء يختص بالإيه؟ بالمرأة المقدمة على الزواج فقط، فيما على ذلك فهذا يعتبر من العيب، بل ويعدونه من الأمور المذمومة جدا، يعني يعتبرون أن هذه الفتاة فتاة منحلة، فكيف تحلق شعر عانتها وهي ليست متزوجة، بل وقد ينظر إليها نظرة ريبة. يعني وده سبحان الله، وهذه من الأعراف الجاهلية التي لا علاقة لها بالشرع في شيء. الفتاة مأمورة كما تؤمر المرأة، فهذه من سنن الفطرة، سنن الفطرة التي لا علاقة لها بزواج ولا بغيره. فشعر العانة وشعر الإبط هذه تؤمر بها الفتاة حتى وإن لم تتزوج أصلا، وتؤمر بها المرأة حتى وإن كانت ليست بذات زوج. فسبحان الملك، يعني هم يفعلون الأشياء يخالفون بها الشرع ويستحسنونها ويجعلونها دينا من دون الدين. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني ما اختنا نور الساري بتقول يعني هل لا حياء في العلم ام لا خجل في العلم؟ هو الادق طبعا لا خجل في العلم، لان الحياء لا ياتي الا بالخير، لكن انا ذكرته على المعنى الايه، على المعنى المشهور. الخجل قد ياتي بالشر، نعم، فهو الصواب لا خجل يعني. طيب ده بالنسبه لما ذكرناه من استكمالا للمبحث السابق بالنسبه لمبحث الشعر. فأعتقد كده إن شاء الله نكون غطينا كل الأحكام المذكورة بالنسبة للسنن الفطرة لمسألة شعر الجسد. هل يا ترى في استفسار قبل ما ننتقل للجزئية اللي بعدها؟ ماله التشقير؟ أختنا الطويلية تقول جائز والأولى تركه للخلاف. والله هو المسألة مسألة جائز من عدمه، لأنه هو في هناك من قال ليس بجائز أصلا. هو الأقوى عندي، الأقوى عندي أنه جائز، لكن هناك من قال لا هو ليس بجائز، وبالتالي هو الخلاف فيه قوي، الخلاف فيه قوي. فهنا باب التورع، باب التورع أولى. إزالة الشعر هل له مدة؟ سنتكلم على هذه المدة إن شاء الله بعد قليل. طيب نعود إلى الدرس. الجزئية الرابعة بعد ذلك تقليم الأظافر. يقول المصنف تقليم الأظافر، المسألة الرابعة في الباب الذي نتكلم فيه. قال وهو قصها بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها. وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين، فصاروا يطيلون أظافرهم أو أظافر إصبع معين من أيديهم، كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. بداية تعالوا ننظر إلى الكلمات. نحن نتكلم عن تقليم الأظافر. الأظافر يعني ذكرها هنا في الكتاب بلفظة الأظافر، هو الظفر، الظفر المعروف يجمع على أظفار، يعني الجمع بتاعه أظفار، ويطلق عليه ظفر بإسكان الفاء وظفر، والجمع إيه؟ أظفار، هذا هو الفصيح. طيب الأظافر جمع أظافر، هل هو صحيح أم لا؟ فيه خلاف بين أهل اللغة، أغلب أهل العلم على تخطئته، يعني هم يقولون أن الجمع يكون على أظفار وأظفور وأظافير، إنما أظافر هذه قالوا أنها لم تسمع، يعني هو جمع غريب بالنسبة لهم، وإن كان هناك من صوابه. يعني أصوب والأفصح أن نقول الأظفار. طيب ما حكم تقليم الأظفار؟ ما حكم تقليم الأظفار؟ إيه حكمه أصلا؟ جمهور أهل العلم على أنه مستحب، الجمهور على استحبابه. طيب هل هناك طريقة معينة لقص الأظفار؟ يعني هل ورد طريقة أو هيئة معينة لهذا القص؟ الحقيقة ليس هناك طريقة محددة، لم يرد النص، لم يرد النص أصلا بكيفية هذا التقليم. لكن لو تحرى الإنسان التيمن، أي بدأ بيده اليمنى ثم بعد ذلك يده ثم بعد ذلك قص أظفار يده اليسرى، فهذا حسن مستحب لعموم قول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. تمام. فهذا بالنسبة لمسألة الايه، لمسألة قص الايه، قص الأظفار. طيب سؤال: هل ما يتجمع تحت الأظفار من الأقدار في بعض الأحيان، هل هذا يمنع صحة الوضوء؟ يعني أحيانا الإنسان بيتجمع تحت أظفاره بعضا من يعني الأشياء من القدر الخفيف، أحيانا الإنسان لو توضأ على حاله هذا، هل هذا يعد وضوءا صحيحا، أم أن هذه الأقدار المتجمعة تعد حائلا يمنع من صحة الوضوء؟ الرجح لا، يعني هذه الأقدار، وإن كان طبعا الإنسان مطالب يعني بأن يكون على أكمل الأحوال ويكون على أطهر الهيئات، لكن لو افترضنا أن هناك شيء من القدر اليسير، وهذا حقيقة نراه كثيرا لدى الذين يعملون يعني في المهن ويعملون بأيديهم، فقد يكون لديهم مثل هذا التعرض لهذه الأشياء. فالراجح في هذه المسألة أن هذه القدرات المتجمعة تحت الأظفار لا تؤثر على صحة الوضوء، وأن الوضوء صحيح، لأن هذا يعني هذا الشيء المتجمع يسير وهو معفو عنه بإذن الله، لأنه ليس حتى من الأماكن المكشوفة التي يؤمر الإنسان بأن لا يكون هناك أي حائل بينها وبين الماء. ده بالنسبة لتقليم الأظفار. المسألة الخامسة يقول: نتف الإبط. نتف الإبط، ما هو نتف الإبط؟ قال: أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما، لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال، مفتخرا بدينه، مطيعا لربه، متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا بالفعل يعني من محاسن هذه الشريعة أنها أتت بكل ما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وحتى بعض الأمور التي قد يخفى على الإنسان من الحكمة له منها، فهو بالفعل لا يخرج أبدا هذا الشرع عن الإتيان بالمصالح وتكميلها والبعد عن المفاسد وتقليلها. إيه حكم نتف الإبط أصلا؟ الجمهور على أنه أيضا مستحب، لكن خلافهم يعني خلاف أهل العلم حول مسألة: هل يا ترى لا يكون تحقيق السنة إلا بالنتف؟ يعني إحنا ذكرنا في الحديث أنه من خصال الفطرة نتف الإبط، يعني هذا هو الذي ورد به النص، نتف الإبط. فهل يا ترى لا تتحقق السنة إلا بنتف الإبط؟ يعني حلق الإبط لا يجوز؟ فهذا ما اختلف فيه أهل العلم. طبعا لا شك أن من قوي على النتف فهو أولى، ليقوى على أن ينتف شعر الإبط فهو أولى، وهذا هو الذي يحقق به الإيه؟ يحقق به السنة، وهذا هو نص الحديث. لكن لو لم يقوى على هذا وهو بالفعل يعني الأمر فيه شيء من المشقة وقد لا يقوى عليه كثير من الناس، فلو فعل يعني حلق هذا الشعر لا بأس به، فقد أدى ما عليه ويعني أدى المطلوب. لكن مسألة النتف نفسه يعني يقال أن النتف في هذه المنطقة تحديدا بتضعف الشعر، لأنه طبعا تنزع الشعر من منابته فبتضعف الشعر ويخرج بعد ذلك ضعيفا وهيا لا تتجمع حوله الأقذار والأوساخ، يقال هذا. وكنت حيدا من ناحية طبية لم أستوسق من هذه المعلومة، وهي يعني مش معلومة موثقة جدا بالنسبة لي يعني. لكن على كل يعني طالما ورد السنة بكلمة النتف فليعلم أن فيها المصلحة حتى ولو أجمع أهل الأرض على خلافها. طيب مسألة، احنا تكلمنا على مسألة الحلق، تكلمنا على مسألة إزالة الشعر من الجسد، وتكلمنا على إزالة الأظفار. هل هذا الشعر الذي أزيل، هل يعني هذا الشعر وهذه الأظفار هل يجب على الإنسان أن يدفنها؟ يعني خلاص الإنسان بقى إيه يعني حلق شعر رأسه، حلق شعر جسده، تجمع لديه بعض الشهر شعري وبعض الإيه الأظفار، هل يجب عليه دفنها على اعتبار أن هذه الأشياء هي من جسد الإنسان فعليه أن يدفنها، ولا هي ليست من جسد الإنسان فلا حرج عليه ولا يجب عليه دفنها؟ طبعا نتوقع أكيد أن فيه هناك خلاف من أهل العلم، لأن يعني بالفعل هناك يعني طائفة من أهل العلم قالوا أنه يجب عليه دفنها، وعللوا بماذا؟ بأن يعني الدفن بصفة عامة هو شيء عام، يعني الإنسان مأمور أنه يدفن جسد الإنسان، يعني احنا مأمورين أن جسد الإنسان يوارى الثرى، وقالوا أن هذا من عموم تكريم الإنسان، فهذا جزء من جسد الإنسان يجب أن يكرم أيضا. وكذلك قال الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فالأرض هي التي تحوي جسد الإنسان حيا وميتا. كذلك عللوا بأنه يعني دفن هذه الأشياء تدفع على الإنسان بعض الأذى، خاصة ما قد يفعله بعض أهل السحر وهكذا، أنهم يستخدمون يعني أشياء من جسد الإنسان لإيذاء الإنسان وهكذا. لكن على كل يعني هو الصواب أنه لا يجب عليه أن يدفن، لا يجب عليه دفن هذه الأشياء. وكنا ذكرنا قبل ذلك لما تكلمنا على الميتة لو تذكرون، فقلنا أجزاء الميتة واستثنينا من أجزاء الميتة الشعر والقرن وهكذا، وكنا استثنيناها وذكرنا أنها لا تأخذ نفس الحكم، يعني حكم الميتة. كذلك الحال أيضا بالنسبة لشعر الإنسان، لا يأخذ نفس الحكم ولا تحل الحياة كاملا ولا يعد يعني من أجزاء الجسد كاملا، فلو ألقى بها بغير دفن لا بأس بهذا. لكن مما لا شك فيه أنها أن دفنها وعدم رميها في المزابل وغيرها هو الأولى، فالأولى للإنسان أن يعني يقوم بتجميع هذه الشعور، يعني ممكن يضعها في كيس معين أو كذا ويحفظها لفترة، ثم بعد يعني في كل فترة يذهب بها ويدفنها في أحد الأماكن، فهذا لا بأس به وهو الأولى والأكمل. ثم قال: ويضاف إلى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم. ما هي البراجم؟ وهي العقد التي في ظهور الأصابع الذي يجتمع فيها الوسخ. والاستنجاء، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال مصعب بن شيبة أحد رواة الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. فكل هذه أيضا من الخصال التي يطلق عليها خصال الفطرة. في الطبعة الجديدة، يعني احنا عندنا الكتاب له طبعتين، في الطبعة الجديدة ده أضاف مبحث اللي هو المبحث السادس أو المسألة السادسة، وحقيقة فعلا هو كانت منسية في الطبعة القديمة. يقول فيها المسألة السادسة: التوقيت في حلق العانة وتقليم الأظافر وندف الإبط مضبوط بطول هذه الأشياء وحاجة المرء إلى إزالتها، غير أنه إن أخرها فلا يؤخرها أكثر من 40 يوما، لحديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا الحديث في صحيح مسلم بلفظ وقت لنا. وللمعلومة بس، يعني في لفظ خارج الصحيحين فيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني هذه الرواية ضعيفة، لكن هي احنا مش محتاجين لها أصلا. يعني هو لما الصحابي يقول أمرنا بكذا، هي مسألة أصولية، أمرنا بكذا مثلا، زي هنا مسألة وقت لنا، من الذي يوقت لهم؟ من الذي يأمرهم وينهاهم؟ الرسول، صح، الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مسألة أصولية، والصواب فيها بالفعل أن قول الصحابي أمرنا بكذا نهينا عن كذا، أن هذا له حكم المرفوع، هذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وأمرنا ألا نترك هذه الشعور أكثر من 40 يوما. طب ماذا لو تركت؟ ماذا لو تركت؟ أنا عندي 40 يوم، ده التوقيت، ما زودش عن 40. ماذا لو ترك الإنسان هذا؟ ما حكمه؟ العلماء اختلفوا في هذا على قولين. قيل أنه يحرم، يعني قيل أنه حرام، وهذا هو مذهب الحنفية، ورجحه من المتأخرين الإمام الشوكاني. يعني قيل أنه يحرم، لأن هذا وقت لنا، أي أمرنا، يعني تكييف كلمة وقت لنا أو وقت لنا، أي أمرنا ألا نتجاوز هذا الوقت، وبالتالي هو مأمور بعدم مجاوزة هذا الوقت، فالذي يجاوز هذا الوقت يأثم، عشان كده قال يحرم. وقيل يكره كراهة شديدة، وهذا هو مذهب الجمهور أنه يكره. وعلى كل الأحوال ينبغي للإنسان أبدا ألا يخالف هذا الهدي النبوي، ألا يترك يعني شعر جسده حتى يتجاوز 40 يوما. وهو سبحان الله، يعني الإنسان حتى لو لم يأتيه أمر من الشرع، فالإنسان أصلا يعني لا أدري كيف يستسيغ أن يترك شيئا من هذه الأشياء كل هذه المدة. يعني كيف يتحمل وجود هذه الشعور وهكذا على جسده؟ ونجد سبحان الله يعني كما ذكر المصنف هنا يعني بعض ممن انتكست فطرتهم عكسوا الآيات، يعني عكسوا الأمور، فصار مثلا بالنسبة للنساء إطالة الأظفار صار هذا من التجمل. يعني الشرع يقول تركوا أو قص الأظفار من التجمل ومن سنن الفطرة، وهؤلاء المنتكسين في فطرتهم يعتبرون إطالة الأظفار من الجمال. وصراحة أنا مش عارف يعني إيه الجمال في كده، يعني حقيقة فعلا أنا لا أدري ما الجمال، ما وجه الجمال في أن يكون للمرأة مخالب، حاجة غريبة جدا. يعني واحدة مطولة شعر، مطولة يعني أظفارها، والأعجب يعني الأعجب عشان زيادة في الرعب تصبغه باللون الأحمر. طب أنا عايز أفهم حتى من الناحية اللي يعني من ناحية الفطرة، يعني حتى بالعقل كده بعيد عن أي حاجة، يعني بعيد عن الشرع، يعني تعال نتكلم بالعقل كده. يعني أنا كرجل لما أجي أبص ألاقي امرأة مطولالي الأظفارها وحطالي عليها لون أحمر، ده تهديد. يعني ده أنا هذا حاسس ده نوع من أنواع التهديد، يعني ده مفيش فيه أي شيء من يعني من الجمال خالص. يعني إلا ناقصها بس إن هي تحط لي نابين كمان، ناب هنا وناب هنا، وده يبقى خلاص بقى يعني بتكلم بقى مع إيه، مع وحش من وحوش الغاب يعني. فسبحان الله العظيم فعلا بالفعل، يعني الإنسان كلما ابتعد عن الهدي، كلما ابتعد عن الفطرة، تجد منه أعجب العجاب. وسبحان الله هو فيه أعجب من أن يعبد الإنسان حجرا، يعني هو فيه أعجب من كده. فالإنسان لا يستعجب، يعني الإنسان اللي ابتعد عن الفطرة وعن الهداية لا تتعجب منه بقى إيه أي شيء. العجيب برضو إنك بتجد هذا الـ يعني هذا العرف اللي هو إطالة الأظفار. بص لي حتى بعض الرجال عندهم الـ 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 هذه الآفة. فبلاقي بعض الرجال، يعني دي بقى أحد الأعراف الموجودة عندنا في المجتمع عندنا في مصر، تلاقيه مطول يعني ظفر إصبعه الصغير اللي هو خنصر، يعني يطيل ظفره. ولا أدري يعني ما الحكمة في هذا، يعني إيه وجه الجمال في كده، يعني الإنسان يعني يطيل ظفره، يعني واحد مطول يعني ظفر صابع واحد بس، يعني بتستخدمه في إيه؟ يعني اللي أنا فهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبه على أن كان الحبشة يطيلون أظفارهم لأنهم كانوا يستخدمونها كسلاح. عندما نأتي إلى باب الذبائح نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يذبح بالظفر، يعني أهل الحبشة قديما كانوا يطيلون هذه الأظفار ويستخدمونها على هيئة السكين يذبحون به. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا. فاللي بيطول يعني اظفره هذا، يعني انت عايز سلاح يعني، ولا عايز منظر ايه، ولا ايه المنظر العجيب اللي انت عامله، وما وجه الجمال في هذا، وايه الموضة اللي في كده، لا تدري. يعني اذا نظرت الى هذه العقول لا تشعر حيالها الا بالشفقة. انسان تائه حائر لا يدري الخير من الشر ويتبع كل ناعق، يبص يلاقي ده النهاردة بيعمل كذا يقلده، هذا يفعل هذا يقلده. انسان خاوي فراغ ليس لديه قناعات ولا أي شيء ثابت ولا أرضية ثابتة يقف عليها. فنسأل الله للهداية، الله المستعان. طيب يعني بهذا نكون انتهينا من المسألة التي هي مسألة خصال الفطرة، وسنبدأ بإذن الله في الباب الخامس في الوضوء. فقبل أن ننتقل في الوضوء، هل هناك أي استفسار؟ أيوة أبو يحيى. أيوة القول الثاني قالوا الكراهة، ده الجمهور قالوا بالكراهة. في هنا سؤال، هل يجب على المرأة نزع شعر الجسد غير الإبط والعانة؟ الشعر الجسد من غير الإبط والعانة لم يرد فيه نص، وهو من الأمور المباحة، وبالتالي العلماء قالوا يباح للمرأة أن تزيل شعر الجسد، بل واستحبوه بالنسبة للمرأة المتزوجة كما قلنا. طيب، في أي استفسار قبل ما ننتقل لباب الوضوء؟ الاستحداد هو حلق شعر العانة، سمي استحداد من الحديدة اللي هو استخدام الموس. لا، ترك شعر الجسد جائز، ليس فيه أي، لا يوصف بحرمة ولا حل، لأن نتف شعر بين الحاجبين حرام. ذكرنا أن العلماء قالوا أن الشعر بين الحاجزين لا يأخذ، بين الحاجبين لا يأخذ حكم الحاجبين. ماشي. القزع، العلماء قالوا أن القزع يحرم، القزع يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأمر بالإنسان إما أن يحلق الشعر كله أو يتركه كله. طيب، ننتقل إن شاء الله إلى الباب الخامس. قال المصنف: الباب الخامس في الوضوء وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريفه وحكمه. قال: الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. مشتق من الوضاءة وهو الحسن. وشرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. هذا تحط خط تحت على وجه التعبد لله تعالى. احنا بنتكلم عليه دلوقتي على الوضوء. الوضوء عبارة عن ايه؟ ايه ملخص الوضوء اصلا؟ الوضوء هو عبارة عن، هنستخدم الماء في ايه؟ سيتم استخدام الماء في بعض الاعضاء، اعضاء مخصوصة وعلى صفة مخصوصة، لكن بإيه؟ على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا القيد ضعه في أي تعريف بقى للعبادة. الصلاة اللي هو عبارة عن كلمة وأفعال على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، الحج والصوم وهكذا على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى، لابد أن تضع هذا القيد. فهذا القيد يميز لك العبادة من العادة، ويميز لك العبادات من بعضها البعض بعد ذلك، كما سألنا في مسألة النية. طيب، ما هو حكم الوضوء؟ قال: وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومس المصحف، وهذا ضع تحته خطا. الحكم ده كله ضع تحته خطا. أول حاجة أنه واجب، تاني حاجة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف. الطواف ومس المصحف كده اكتب جنبها، سنأتي للمسألة لسه، هنأتي لها بعد قليل. يا ترى هل فعلا يجب على الإنسان أن يتوضأ للطواف؟ هل يجب على الإنسان أن يتوضأ لمس المصحف؟ هذه مسألة مستقلة سوف إيه نتكلم عنها، لكن نتوقف الآن عند مسألة إيه؟ وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة. حقيقة التعبير بالواجب هنا فيه قصور. أن يقال أن الوضوء واجب للصلاة، لا، ده التعبير فيه قصور. ليه بقى؟ لأن الوضوء ليس بواجب، الوضوء أعلى من الواجب. الوضوء شرط، شرط من شروط الصلاة، هو شرط لصحة الصلاة، كنا تكلمنا على هذا قبل ذلك، ونعيد أيضا المسألة مرة أخرى. أنا عندنا الشروط، في حاجة اسمها شرط وجوب وحاجة اسمها شرط صحة. ما نتكلم عنه أنه هو أن الوضوء شرط صحة بالنسبة للصلاة. تمام؟ طيب، ما هو الشرط أصلا؟ نعيد تعريف الشرط مرة أخرى. الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط يعني العلامة. طيب، ما هو الشرط في الاصطلاح؟ الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نزود بس لذاتي ده، جزاك الله خير اختنا امال كده لذاته، ودي ان شاء الله يعني ايه سوف ناتيه بشيء من التفصيل في الشرح، بس انا عايزك تفهم يعني ايه الشرط. يعني ايه الشرط؟ الشرط هو شيء لو وجد يكون العمل صحيحا، لو فقد يكون العمل غير صحيح. لو انا هاتي بالعمل لابد ان يتوفر فيه هذا الشرط، ان لم يتوفر الشرط العمل ليس بصحيح. جميل. طيب ماذا لو ان العمل، لو ان الشرط موجود بعيدا عن الايه، بعيدا عن العمل نفسه، لا علاقه لي به. عشان كده بنقول ايه، ما يلزم من عدمه العدم. تعال نمسك جزئيه جزئيه. ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو فقد الشرط فقد العد، فقد العمل. زي بالظبط المثال بتاعنا، الوضوء شرط لصحة الصلاة. لو أنا قمت للصلاة ولم أتوضأ لا تصح الصلاة، يبقى يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم هذا الوضوء أن يعدم الصلاة نفسها، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إيه؟ أنا دلوقتي متوضي، ذهبت للوضوء، هل يلزم من وضوئي ان انا اصلي؟ لا، ملوش علاقه. عشان كده لا يلزم من وجوده وجود. يبقى بركز في الشرط على ايه، على الفقد وليس على الوجود. تاني، ما يلزم من عدمه العدم، لو قمت للصلاه ولم اكن متوضئا لا تصح الصلاه، لكن لو انا توضيت لا تلزمني الصلاه. ممكن اتوضا بعيد عن الايه، عن الصلاه، ممكن اتوضا لهدف تاني خالص غير الصلاه. جميل. عشان كده المز ايه، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وكنا ذكرنا قبل ذلك الفارق بين الشرط والركن. الشرط والركن زي بعض بالظبط، بس مع الفارق ان الركن جزء من العمل، اما الشرط فهو خارج عن ماهيه العمل. زي ما احنا بنتكلم بالظبط حاليا، نحن نتكلم على العلاقة ما بين الوضوء وما بين الصلاة. هل الوضوء جزء من الصلاة ولا حاجة منفصلة عن الصلاة؟ منفصلة، الوضوء منفصل عن الصلاة. لكن إذا ما نظرنا إلى الركوع، الركوع جزء من الصلاة ولا لا؟ السجود جزء من الصلاة ولا لا؟ عشان كده الركوع والسجود من أركان الصلاة. لا يصح أن أأتي بصلاة بغير ركوع ولا سجود. فالفارق بين الشرط وبين الركن، أحد الفروق أن الشرط ليس بجزء من العمل، أو كما يعبر الفقهاء خارج عن ماهية العمل. تمام؟ طيب، فالتعبير الذي ذكره هو هنا أنه يقول أن الوضوء، الوضوء أن الوضوء واجب لإيه؟ واجب، واجب للصلاة. هل الوضوء واجب للصلاة؟ أقول لك لا، الوجوب شرط، الوضوء شرط لصحة الصلاة. ده يدخلنا في مسألة ثانية. يقول المسألة الثانية، الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. تعال نشوف يقول إيه. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ده الدليل الأول، وهذا الدليل يحفظ صما، من أهم الأدلة عندي في كثير من المباحث، في مباحث الوضوء، مباحث الصلاة، مباحث التيمم وهكذا. وقوله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تعال بقى يعني نشغل مخنا كده زي ما قلنا, نحاول دائما أن نفهم الدليل من الناحية يعني السردية. لو حبينا نسرد الأدلة أقول لك آه والله الدليل على صحة وجوب الوضوء أو اشتراط الوضوء الدليل الأول كذا, الثاني كذا, الثالث كذا. هذه طريقة عقيمة في الدراسة. يعني إذا أردت أن تفشل في دراسة الفقه عليك أن تحول الفقه من مادة للفهم إلى مادة للصم. الفقه اسم الفهم, فالذين يعني خاضوا غمار الفقه وفشلوا فيه هم الذين دخلوا في الفقه كما دخلوا في الجغرافيا. الجغرافيا مش فيها فن, مفيش فيها فهم. إيه والله عندي الطبيعة الجبلية في مصر فيها جبال في المنطقة الفلانية, المنطقة الفلانية فيها سهول, المنطقة الإعلانية مفيش فيها فهم. يا خلاص هي احفظ الخريطة على ما هي عليه. مفيش حد يجي يقول لي الجبل ده هنا موجود ليه, حد يجي يقول لي والنهر ده اتعمل هنا ليه. هو هكذا هي, هذا هو الشيء الموجود لدي. الذي يدخل في الفقه بمثل هذه العقلية يفشل فشلا ذريعا. عشان كده انا عايزك دايما اسأل نفسك كلما نظرت الى دليل اسأل نفسك السؤال ما وجه الدلالة, ما وجه الدلالة, ايه وجه الدلالة عندي في الادلة التي ذكرناها. تعال ننظر الى الادلة دليلا دليلا. هو بداية يقول الدليل على الوجوب, أي على وجوب إيه؟ على وجوب الوضوء. الدليل على الوجوب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب تعال إيه وجه الدلالة عندي هنا في الله؟ تمام, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, هذه كلها إيه؟ أوامر. تمام؟ طيب إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا, هل أنا عندي هنا في شرط, شرط إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا. يبقى إذن علقت الصلاة على الإيه؟ على هذا الفعل. إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا. طب جميل جدا. يبقى إذن عندي هنا رابط ما بين الصلاة وبين الوضوء. عليك إذا أردت الصلاة أن تتوضأ. لكن لو نظرنا إلى الدليل الأول وحده هل يا ترى منطوق الآية التي نتناولها هل هو وحده يدل بذاته على أن الوضوء شرط, أم أنه يدل على أن الوضوء واجب؟ عايزك تنظر كويس, انظر الى الآية وانظر الى الدلالة. طب ليه اللي قال لي بيدل على الشرطية, ليه بيدل على الشرطية؟ هذه بقى الجزئين اللي كنت عايز انبه عليه. هو وجود الشرطية اللغوية في الآية إذا قمتم فافعلوا، هذا في حد ذاته لا يدل على الشرطية التي نتكلم عليها من الناحية الأصولية. هذه بقى الجزئين اللي انا عايز ايه تفهموها معايا كويس. الشرطية من الناحية الأصولية، الشرطية من الناحية الأصولية تقدر تلخصها في كلمتين. نلخص الشرط عشان اقول ده شرط، ان النص اذا علق صحة كذا على كذا ده دليل الشرطية. طب اتفضل يا ابو عمير. اذا لاحظوا معايا كده كويس، عشان اقول ده شرط، لو قلت ده شرط يبقى لازم انظر في الدليل اللي قدامي، والدليل يكون صريح في ايه؟ اذا علق صحة العمل على وجود هذا الفعل. طب تعال نبص تاني للآية، انظروا معي كده وتعالوا نستحضر هذه المعلومة. هل الآية وحدها ذكر فيها أن الصلاة لا تصح بغير وضوء؟ لا، انظروا للدليل كويس. تعال نبص كده. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة فتوضأوا. لكن هذا كدليل وحده، كدليل مستقل يدل عندي، وهذه الجزء بقى اللي أنا عايز دايما أربط، أنا عايز أربط لك ما بين الفقه والأصول أول بأول كده، تعود كده على الإيه، على النفس الأصولي اللي تفهم بيه دلالات الإيه، دلالات الألفاظ ودلالات النصوص اللي انت لا الأصول عمرها والله ما هي صعبة خالص، هي بس احنا ما طرقناش الباب من الايه من الباب الصح. لو انت عايز تفهم الفقه لابد يكون عندك أصول، بل عن ان حتى العلماء قالوا ان يعني وده جمهور أهل العلم يعني ان دراسة الأصول واجبة، وده ما اخذ انا به يعني. المهم علينا، انا عايز اقول لك ايه، تعال شوف كده في المبحث بتاعنا هنا، انظر الى الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، يعني ترجمتها العمليه عندي ايه، اذا اردت ان تصلي عليك بالوضوء. جميل. لو انا حبيت اضع هذا في الميزان اللي هو الاحكام التكليفيه، بص تلاقي ان هنا ده امر بيدل عندي للوجوب، لكن لم يرد عندي في هذا اللفظ او في هذا النص وحده ما الحكم لو انني قمت الى الصلاة فنسيت الوضوء. يعني لو نظرت للآية وحدها، يعني تعالى ننظر كده، لو اعتبرنا ان ده هو الدليل المستقل بتاعنا، ده الدليل الوحيد اللي موجود في الايه، في الآية، هل يا ترى لو انا نظرت الى الآية وحدها تقدر تطلع لي الحكم بتاع ماذا لو قام احد المسلمين للصلاة ونسى حكم الوضوء، تقدر تستنبطه من الآية؟ مش موجود. ليه؟ لانه بتكلمنا على الواجب، يبقى هتضطر ترجع لاحكام الواجب. لكن تعالى بقى انا عايزك تنظر معايا، انظر للدليل رقم 2 ورقم 3. بصوا معايا بقى في الايه، في الاحاديث، بصوا للاحاديث بقى بتاعتنا. قال صلى الله عليه وسلم ايه، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ها ايه رايك بقى، الحكم اختلف ولا لا؟ اختلف تماما. انا عندي هنا النص علق الصحة على وجود الايه، على وجود العمل. هنا قالك الصلاة لا تصح اصلا بغير الايه، بغير الوضوء. يبقى لو جمعت النصوص على بعض وحطيت الاية مع الاحاديث تقدر تخرج بالحكم الكامل ان الوضوء تقدر تقول بقى باطمئنان حكم الوضوء ايه يا جماعة بالنسبة للصلاة، واجب ولا شرط؟ شرط، شرط، وانت مطمئن البال. اللي يجي يقول لك طب ايه الدلالة، ايه الدلالة على الشرطية؟ ها تقول له ايه؟ ايه اللي في الحديث بقى؟ الاحاديث قالت ايه؟ الاحاديث علقت الصحة على الوجود. الاحاديث علقت الصحة على الايه؟ على الوجود. يبقى نرجع لتعريف الشرط. الشرط عرفنا الشرط بايه؟ لا يلزم من عدمه الايه؟ العدم. هي دي الترجمة العملية، يلزم من عدمه العدم. لو مفيش مفيش، لو عدمت الطهارة عدمت الصلاة. طيب هتفرق ايه بقى عندي؟ طب ما انا عارف اصلا ان انا عارف ان من حكم الآية وحده، يعني الآية وحدها حكمت لي ان الانسان يجب عليه ان يتوضأ للصلاة. يعني ما الفارق من الناحية التكليفية عندما أعلم أن الوضوء واجب أو أن الوضوء شرط؟ يفرق إيه عندي من الناحية التكليفية؟ أنا في الحالتين بقول للمكلف اتوضأ، في هذه الحالة سأقول للمكلف توضأ، وفي هذه الحالة سأقول للمكلف توضأ، لكن ما الفارق؟ آه أحسنت يا أبا يحيى، أحسنت يا أبا يحيى، الفارق لو أنه تركه ناسيا. الفارق بين الواجب والشرط من الناحية العملية ماذا لو نسى هذا الشرط؟ افهموا الجزء ده يا جماعة، ماذا لو نسى الشرط؟ هو ده اللي بيترتب عليه بعد كده. بالنسبة للواجب، لو نسى الواجب، لو نسي الواجب هذا لا يقدح في صحة العمل، لكن لو نسى الشرط أو الركن هذا يقدح في صحة العمل. لاحظوا الجزئية دي كويس. لو أنه تعمد ترك الواجب، بتفرق ما بين حالتين، حالة العمد وحالة الايه؟ حالة العمد وحالة الايه؟ وحالة النسيان. في حالة العمد لو تعمد ترك الواجب بطل العمل، لكن لو نسى وترك الواجب يصح العمل. اما في الشرط والركن فلا فارق بين العمد وبين السهو، في الحالتين لا يصح العمل الا لو اتى بالركن او اتى بالشرط. وضحت؟ نقول تاني، نقول تاني النقطة دي جوهرية ومحورية. ايه الفارق عندي لما انا اعلم، انا لما نيجي نتكلم كده نقول لك ايه؟ بص يا سيدي، خد عنك في الصلاة، ان الصلاة عندي مكونة من واجبات، من شروط واركان وواجبات وسنن. لما نيجي نتكلم في الصلاة هنيجي نقول كده، الصلاة عندي تتكون من واجبات واركان وشروط وسنن. طب ليه بنقول الكلام ده كله؟ علشان تعلم ما الذي عليك ان تفعله، وما الذي يستحب لك ان تفعله، والذي يجب عليك ان تفعله، ما درجة وجوب الفعل عندك، وما الذي يترتب عليه لو انك نسيت فعل هذا الامر. فبالنسبة لمسألة الواجب والشرط والركن، في كل هذه الاحوال، واجب شرط ركن، عليك أن تؤدي العمل وأن تفعل ما طلب منك. لو تعمد الإنسان أن يترك الواجب أو يترك الشرط أو يترك الركن، لو تعمد تعمدا بلا أي عذر، تعمد أن يترك هذه الأشياء، هل يصح العمل؟ لا يصح. طيب تعال بقى نشوف الحالة الثانية، حالة النسيان، ما الذي يحدث لو أنه نسي واجبا أو نسي شرطا أو نسي ركنا؟ هنا تختلف الأحكام. لو نسى فعل الواجب هذا لا يقدح في صحة العمل، نسيان الواجب لا يقدح في صحة العمل. أما لو نسى ركنا أو نسى شرطا هذا يقدح في صحة العمل. عليه أن يأتي بالشرط وعليه أن يأتي بالركن، الشرط والركن لا يسقطان تحت أي حال من الأحوال، لا عمدا ولا نسيانا. هذا هو أهم معاقد التفريق بين هذا وذاك، احفظوا هذه القاعدة جيدا. وبالتالي تعال ننظر مسألة هنرجع عليها إن شاء الله في الصلاة عشان تفهم بس كده وتثبت المعلومة. هنقول لماذا نسيان الواجب لا يقدح في صحة العمل، هندي مثال اهو عشان نفرق بيها بالنصوص الشرعية. عندنا بالنسبة في الصلاة انا عندي نوعين من الجلسات، في جلسة التشهد الاوسط وجلسة التشهد الاخير، جلسة التشهد الاوسط وجلسة التشهد الاخير. جلسة التشهد الاوسط واجب، جلسة التشهد الاخير ركن. النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الاوسط، فماذا فعل فيه؟ جبره بسجود السهو ولم يعد اليه، جميل. لكن عندما ترك التشهد الاخير اتى به وسجد للسهو. فهذا هو الحال دائما في الواجب والركن والشرط، الواجب لا يتركه عمدا، الشرط والركن لا يترك لا عمدا ولا سهوا. طيب اختنا ام نوار بتقول ممكن نعيد، طب تحب نعيد ايه تحديدا؟ يعني ايه الجزئيه اللي انت مش فاهمها تحديدا عشان نقولها؟ جلسة التشهد، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عندنا في السنة أنه نسى التشهد الأوسط ونسى التشهد الأخير، نسى هذا ونسى ذاك، ماشي. ماذا فعل عندما نسي التشهد الأوسط؟ هل عاد وأتى به؟ لا، الكلام ده لسه، ده مثال سابق لأوانه لسه هنأتي إليه. عندما نسي التشهد الأوسط لم يأتي بالتشهد الأوسط، إنما جبره بإيه؟ بسجود السهو. لكن ماذا فعل عندما نسي التشهد الأخير؟ أتى به، أتى به وسجد للسهو. كل ركن نساه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي به. أما الواجبات إذا تركت الواجبات سهوا فهذا إيه؟ فهذا لا يقدح في العمل. طيب يعني نفهم من كده أن في درجات للوجوب عندي، ان اعلى درجات الالزام بالشرط والركن. الوجوب هو ملزم لكن ملزم في حد معين في اللزوم بتاعه، انه للانسان ان يأتيه، لكن ماذا لو نساه؟ فهنا يبقى قاعدة ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. انما بالنسبة للواجب للشرط والركن فهذه اساسيات، اساسيات، حاجات اساسية يقوم العمل عليها. يعني حتى كلمة الركن زي العمود، فلا تصح العبادة إلا بها. فالإنسان إذا ترك الركن أو الشرط فهو لا يأثم بهذا، إذا بالنسبة للعمد، بالنسبة لل يعني بالمؤاخذة لا يؤاخذ به، لكن عليه أن يكمل عبادته فيأتي بالإيه؟ بالشروط والأركان كاملة. وهذا من الأمور التي لابد الإنسان أن يتعلمها جيدا. كثير من الناس يؤدون عباداتهم على وجه خاطئ، وهذا ما تفهمون منه كلام السلف لما قال بعضهم إن الرجل لا يشيب عارضاه في الإسلام وما صلى لله ركعة، إنسان ما بيصليش، زي حديث المسيء صلاته، ارجع فصلي فإنك إيه؟ فإنك لم تصلي. واحد عمال راكع ساجد لكن ما مصلاش، وهذا من خطورة المسألة، أن يعبد الإنسان ربه على جهل. فهذا ما نحاول أن نفعله، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. طيب، قال: ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، يعني ليس هناك خلاف على مسألة الوضوء وأنه مطلوب، بل هذا يعني يعتبر مما يسمى عند أهل العلم من المعلوم بالدين بالضرورة. قال: فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. طب المرة بقى، بما ان احنا يعني فتحنا شوية في الاصول، معلش انا عمال اطول، انا عارف انا عمال استطرد، بس انا يعني اقصد ده، يعني انا ان كنا في هذه الدروس الاولية يعني نستطرد كثيرا، لكن استطراداتنا هذه هنبني عليها اشياء بعد كده، انا ما عدتش هكرر الكلام ده بعد كده بقى، ما يعني خلاص احنا كده بنبني الاساس اللي هنبني عليه بعد كده. تعال نسأل سؤال، هو بيقول هنا ايه: فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والاجماع. تمام. طيب ممكن نفهم ايه فايدة الاجماع لما الحكم موجود عندي في الكتاب والسنة؟ يعني مثلا المسألة زي الوضوء بتاعنا ده، هذه المسألة نتكلم عنها، الوضوء ثابت في الكتاب والسنة، استفدت أنا حاجة لما قال لي الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع؟ استفدت حاجة؟ يعني إيه اللي أفادني؟ يعني الإجماع ده أفادني بإيه هنا؟ يعني استفدت أنا بإيه؟ طب ما هو خلاص، طب ما هو ثابت في الكتاب والسنة. تمام، هو لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن يعني ما لهاش دي ممكن يعني يحمل على الأمور الاجتهادية، لكن هنا طالما النص موجود في الكتاب والسنة، الإجماع أفادني بإيه هنا؟ ما خلاص، طب هو موجود في الكتاب والسنة، ولا هو يعني استكثار وخلاص، بكتر الأدلة اللي عندي وخلاص؟ أختنا النور الساري جابت حتة مهمة جدا هنقولها كمان شوية، في جزئية كتير من الناس مش فاهمينها، هقولك على حاجة. الإجماع أصلا بداية ما أنا عايزة تفهم يعني إيه الإجماع. هل الإجماع، شوف السؤال ده، هل الإجماع دليل مستقل؟ فريق يقول نعم وفريق يقول لا. طب تعال نعيد صياغة السؤال، هل الإجماع دليل ملوش علاقة بالكتاب والسنة؟ نعيد السؤال تاني، هل الإجماع دليل لا علاقة له بالكتاب والسنة؟ هنا بقى خد عندك الفائدة دي، اكتبها وحط تحتها، حط تحتها 1000 خط. الإجماع طبعا من الأدلة التي لا خلاف عليها بين أهل العلم، لكن افهم دليل الإجماع، دليل القرآن دليل مستقل، دليل السنة دليل تابع للقرآن، يأتي كتابع له، يعني السنة درجتها التشريعية أنها تابعة للقرآن، فهو في علاقة بين القرآن والسنة، أن السنة تأتي موضحة، تأتي شارحة، تأتي مفصلة للمجمل وهكذا، وقد تأتي مستقلة كذلك، يعني السنة يأتي في المنزلة بعد القرآن أو مع القرآن كدليل الوحي، لكن لها علاقة وارتباط وثيق بالقرآن، وقد تستقل السنة بالتشريع، قد تستقل السنة بالتشريع على الراجح من أقوال أهل العلم. الإجماع بقى، الإجماع هو دليل تبعي للقرآن والسنة، الإجماع دليل تابع للقرآن والسنة أصلا. جميل. طب إيه فائدة الإجماع؟ أول حاجة تأكيد حكم المسألة، تأكيد حكم المسألة. ليه؟ لأن المسألة قد يكون الدليل فيها ظني، دليل ظني. يعني إيه دليل ظني؟ أنا عندي في حاجة اسمها دلالة قطعية ودلالة ظنية، ماشي؟ وهنرجع نقول الكلام ده بعد كده، بس افهم دي كويس. دلالة قطعية يعني مفيش خلاف فيها. لما اجي اقول لك للذكر مثل حظ الانثيين، ماشي، في اشكالية عندك في دي؟ يعني هل في حد ممكن يفهم حاجة تانية؟ مفيش، النص واضح، مفيش فيه لبس. لكن في دليل تاني، في دليل تاني ممكن يكون فيه شيء من الاجتهاد، يعني ممكن شيء لا يكون الحكم فيه مباشر وده احتاج مني اعمال للعقل. انما عفوا، بعض الادله، بعض الادله ممكن يكون فيها شيء من اللبس وتحتاج لشيء من الايضاح، زي تفسير العلماء لقول الحق سبحانه وتعالى فانه رجس من عمل الشيطان، ده فيها خلاف. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، ايضا في سوره المائده. ايه الخلاف عندي؟ الخمر مثلا، هنا الخمر رجس، هل معناها ان الخمر نجس؟ هنا الدلالة مش ايه؟ الدلالة مش قطعية، الدلالة مش قطعية. لا، انا بتكلم على مسألة هل يا ترى هذا النص دليل واضح على ان الخمر نجس؟ عشان كده العلماء اختلفوا. يبقى اذا الدليل، الدليل قد يكون قطعي في الدلالة وقد يكون ايه؟ ظني. الاجماع بقى بيفيدني في الدليل الظني، خدت بالكم؟ الاجماع يأتي ايه هنا؟ بيرفع بقى الايه؟ بيأكد المسألة، بيأكد للمسألة في الدلالة. تاني حاجة، قد يكون هناك خلاف في فهم الدليل اصلا، يعني بخلاف ظنية الدليل ممكن يكون فيه الدليل قد يكون واضحا لكن في خلاف في فهمه، جميل. فهنا بيكون اجتماع العلماء على هذا الفهم بيرفع الخلاف. يبقى اذا انا بستفيد من الاجماع اللي هو تأكيد المسألة، ثاني حاجة قطع الخلاف في المسألة. ده هنا مسائل المهمة لما تيجي كده وانت بتقرأ الادلة، ما تجيش كده تحفظ لي كده ايه، بتشغل لي الراديو بتاعك، والحكم بالنسبة للوضوء الوضوء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وقعد انت بس ايه تحفظ لي في الأدلة وانت مش ايه مش فاهم دلالات الألفاظ. لا، افهم دلالات الألفاظ. لما شوف تلاقي الحكم المسألة موجود عليها كتاب وسنة وإجماع، غير مسألة موجود عليها كتاب وسنة بس، غير مسألة عليها إجماع بس. طب ثانية واحدة، احنا مش لسه قايلين من شوية ان الإجماع ليس بدليل مستقل؟ شو لنا الكلام ده؟ طب ازاي بعض المسائل، بعض المسائل لا نجد فيها دليل الا الإجماع فقط؟ ندي مثال، ندي مثال. فاكرين لما كنا من كام درس كده كنا بنتكلم على مسألة ايه؟ تغير الماء بالنجاسة، صح؟ كنا لسه بنتكلم اهو، تغير الماء بالنجاسة. العلماء اجمعوا على ان الماء الذي تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة فهو نجس، صح؟ ايه الدليل على كده؟ الاجماع. مفيش دليل في القرآن والسنة. الدليل هنا ايه؟ كان عندهم ايه؟ الاجماع. طب افهم ازاي؟ هل احنا مش قايلين ان الاجماع دليل تبعي وليس دليل استقلالي؟ فكيف يورد العلماء هذا الدليل وحده ويقول لك ان الدليل هنا هو الاجماع؟ ها، وازاي نقول بعد كده بقى ان الاجماع دليل تبعي؟ تفهمها ازاي دي؟ احسنت اختنا امال الاقصى، تقول ايه؟ تقول استنتجوه، كان فيه استنتجوه من الادلة العامة، كان فيه ادلة عامة مش ادلة خاصة في المسألة، ثم اجتمع رأيهم على هذا. يبقى كان اصل رأيهم بالتفكير العقلي ولا بالاستنباط الشرعي؟ لا، الاستنباط الشرعي. فهمنا المسألة؟ فهمت الاجماع بيفيدنا في ايه؟ هذا اللي انا عايزك يعني ايه تحطه في ذهنك كده لما تسمع كلمة الاجماع، ما الذي يفيده بالنسبة اليه. نعود تاني على المسألة. يقول: واما على من يجب، فيجب على المسلم البالغ العاقل اذا اراد الصلاة وما في حكمها. يعني متى يتوجه الخطاب الشرعي بالزام المكلف بالوضوء؟ من ومتى؟ اما على من فتجب على المكلف، الانسان المطالب باداء العبادة. طب مين المطالب باداء العبادة؟ المسلم. الكافر ليس مطالبا بالايه؟ باداء العبادة. طيب ده يرجعنا برضو للمسألة الشرعية. خلي بالك علشان كل ما هنيجي نتكلم بقى على ايه، على من تجب كذا، على من تجب الصلاة، على من تجب الزكاة، على من تجب كذا، اول حاجه يقول لك ايه؟ تجب على من. يبقى اول كلمه تحطها لي ايه؟ على من تجب. اول كلمه تحطها المسلم، هذه اول كلمه. لماذا؟ لان الاسلام هو الذي يجعل الخطاب الشرعي يتوجه الى هذا الانسان. اولا لابد ان يسلم ويخضع أولا، ثم بعد ذلك يتوجه الخطاب الشرعي. ما الدليل على هذا؟ عايز حد يجيب لي دليل من القرآن أو السنة على ما قلته. إيه الدليل على إن الإسلام أولا ثم يتوجه الخطاب الشرعي؟ أقرب لكم المسألة. في عندي نص صريح في السنة على هذه المسألة بعينها. أحسنت فارسة الحق، تقول حديث معاذ. أحسنتم، فعلا حديث بعث معاذ هذا حديث صريح في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لأهل اليمن فقال له إيه؟ أعلمهم. أول حاجة يعلمهم أن عليهم إيه؟ أن ينطقوا الشهادة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم الصلاة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، وهكذا. يبقى أول حاجة أول خطاب توجه لهم كان الخطاب بإيه؟ كان الخطاب بالإسلام، يسلموا أولا. إنهم أقروا بذلك يتوجه لهم الخطاب الشرعي. يبقى أول حاجة، أول ما تتعبش نفسك مش محتاج حفظ، على من يجب، يبقى نمرة واحد وانت مغمض إيه؟ مسلم. بعد كده بقى نبدأ نتفاهم، يعني بعد كده نبدأ نتفاهم. قال لك المسلم البالغ العاقل اذا اراد الصلاة. شوف كل كلمة من دول انا ممكن اقراهم كده ايه سريعا، يعني ممكن نعدي عليهم كده مرور الكرام. لا، كل كلمة من دول عايز اوقف. المسلم خلاص قلنا المسلم. طب البالغ، اقول لك خلي بالك، بعض التكليفات لا تكون الا في حق البالغ فقط، وهناك بعض التكليفات يستوي فيه البالغ وغير البالغ. تمام. هو الأصل أصلا، الأصل أن التكليف يكون على من؟ على البالغ ولا على غير البالغ؟ أصل التكليف على البالغ صح؟ ده الأصل. طيب إيه الدليل على كده؟ إيه الدليل على إن البالغ هو المكلف وغير البالغ ليس مكلفا؟ أحسنت يا أبا يحيى. رفع القلم عن ثلاث، ما هو القلم الذي رفع؟ قلم إيه الذي رفع؟ القلم الذي يكتب به الأعمال. خلاص هو مفيش حاجة هتتكتب له، مش مكلف. جميل. رفع القلم عن ثلاث منهم وعن الصبي حتى يبلغ. يبقى إلى أن يبلغ هذا لم يكتب عليه شيء. طب جميل، لكن هل يا ترى حتى البلوغ هذا الطفل غير مكلف بشيء على الإطلاق؟ لا، في بعض التكليفات يستوي فيها البالغ وغير البالغ. زي إيه؟ أحسنتي نور الساري تقول لنا الزكاة. نعم، الزكاة تجب في مال الطفل الصغير على الراجح، وده هنأتي عليها إن شاء الله في مبحث الزكاة، وهناك مباحث أخرى يعني مش هنطيل فيها عشان من إيه منزودش أكتر من كده، لأن في طبعا في خلافات بين أهل العلم. هل يا ترى الطفل مكلف بالمستحبات ولا لأ؟ المستحب يدخل في دائرة التكليف ولا لأ؟ دي كلها مباحث أصولية، بس مباحث يعني تبقى متقدمة شوية. خلينا بس ناخد المباحث اللي تهمنا. المسلم البالغ العاقل، ممكن واحد يكون بالغ لكن مجنون، نفس القضية. رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق، فالمجنون لا يتوجه له الخطاب الشرعي، لكن برضو هناك تكليف في مال المجنون كما ذكرنا. سنتكلم في الايه، في الزكاة. المجنون لو له مال الوصي اللي عليه بيخرج من هذا المال وهكذا. لكن بالنسبة لتكليف الصلاة بتاعنا بقى، تكليف الطهارة عفوا، هنا لا يخاطب بها إلا المسلم البالغ العاقل على سبيل الوجوب، فهذا هو ما نتكلم عليه. طب هل معنى كده، هل معنى كده، اسمع السؤال ده كويس، هل معنى كده أن المسلم غير البالغ اللي هو الطفل اللي احنا هنعلمه الصلاة لا يؤمر بالوضوء؟ المسلم احنا قلنا على من، احنا دلوقتي بنتكلم على ايه، على من يجب، على من يجب، احنا دلوقتي بنتكلم على الخطاب الشرعي بتاعنا بتاع الوضوء ده. لما اجي اقول لك من الذي يؤمر بالوضوء؟ المسلم البالغ العاقل. جميل جدا، عرفنا المسلم وعرفنا البالغ وعرفنا العاقل. طب غير البالغ، غير البالغ هذا لو انه قام للصلاة، لو أنه قام للصلاة، ألا أأمره بالوضوء على اعتبار أنه لا يتوجه له الخطاب الشرعي بالوجوب؟ طب إزاي نحل المشكلة دي يا جماعة؟ طب أنا عندي إشكالية، هو مش متوجه له الخطاب الشرعي وهو قايم يصلي، إزاي نفهم التكليف الشرعي في المسألة دي؟ أختنا أم الدحداح تقول هو أمر استحباب وليس وجوب. طيب جميل، هو كلامكم جميل، بس أنا عايز أوضح لك جزئية. الطفل غير مأمور بالصلاة، بمعنى أنه لا يتوجب عليه فعل الصلاة، لكن هناك تكليف شرعي لمن؟ للأب أو الأم، لولي الأمر. هذا مكلف شرعا بأن يأمر ابنه بالصلاة. لاحظوا دي كويس، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مروهم واضربوهم. التكليف ده لمين؟ متوجه لمين؟ للاباء. طب ده تكليف ولا مش تكليف؟ ما رأيكم؟ أحسنتم. ده مبحث إن شاء الله في يوم من الأيام بإذن الله تعالى لو قدر لنا أن احنا نتباحث في الأصول في مبحث اسمه هل الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بالشيء أم لا؟ حد يعرف يكتب لي الجملة دي؟ هل الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بالشيء أم لا؟ أختنا أمل الأقصى كتبتها لكم. بمعنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للآباء أن يأمروا أبناءهم بالصلاة، صح؟ يبقى هو أمر الآباء إن هم يأمروا الأبناء، يبقى ده تكليف للآباء ولا لأ؟ هو الابن مش مكلف، الابن نفسه مش مكلف، لكن الأب إيه؟ الأب مكلف، الأب نفسه مكلف يأثم على هذا إن لم يفعله. ومن ضمن تكليفاته، من ضمن تكليفاته أن يأمر ابنه بالوضوء أيضا. لاحظ كويس علشان برضو إحنا بنغلط وإحنا بنعلم أبنائنا. أنا باجي أقول للواد أنت صليت ولا لأ، وأقول له قوم صلي، أنا شفت نفسي بنسى أقول له أنت توضيت ولا لأ. أنا بتكلم عن نفسي كمان، أنا بقول له قوم صلي يلا، حد صلى، أنت صليت الظهر، صليت العصر، قوم يلا صلوا، أنا شخصيا بنسى، أنسى أقول له أنت توضيت. طب أنت بتوضي؟ أهو من ضمن بقى تكليفاتي أنا ان انا اقول له انت بتوضي يا ابني، انت بتوضيت، طب قوم اتوضى وقوم صلي عشان انا مأمور به. انما هو كولد، هو كولد كل ده بالنسبه له ايه؟ مستحب. خلي بالكم انا بأمره بالوضوء، بالوضوء بأمره يتوضى وضوء كامل، يتوضى ويتطهر طهاره كامله كل حاجه خالص. هو بالنسبه له الكلام ده كله مستحب، لكن في حقي انا واجب. شفت بقى شو يعني؟ شفت التكليف الشرعي؟ لازم افهم التكليفات اللي عليا. بعض الاباء لا يعلم اصلا، يا سبحان الله، ده اللي بنتكلم عليه يا جماعه. بعض الناس ياثم ينال الاثم وهو اصلا مش عارف هو ياثم على ايه. هو فاكر ان هو لما يعلم ابنائه الوضوء والصلاه ده حاجه كويسه، يعني حاجه يعني يتقرب بها لله سبحانه وتعالى وخلاص. ان عملها خير ما عملهاش مش مشكله ابدا، انت مكلف بهذا وتأثم إن لم تفعله عند الله سبحانه وتعالى. ده مبحث مهم جدا وخطير جدا جدا جدا، هنبقى نعود إليه إن شاء الله بإذن الله بتفصيله في الإيه، في مباحث أصولية. فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها. أصده إن إيه؟ أصده إن الوجوب، أنا عندي الوضوء في الطهارة بصفة عامة فيها نوعين، فيها طهارة واجبة وطهارة مستحبة. انت اقول له دي طهارة واجبة اذا كان هذا الانسان سيقوم بعمل، هذا العمل يتوقف على الايه؟ يتوقف على الطهارة. انما لو واحد قايم يجدد الوضوء زي ما يجي نتكلم بعد كده، هل ده واجب؟ لا، ده مش واجب، ده مش واجب، انما هيبقى مستحب. عشان كده احنا بنيجي نتكلم على ايه؟ نحن نتكلم على متى يكون هذا الأمر للوجوب. إمتى يخاطب الإنسان شرعا يجب عليك أن تتوضأ الآن؟ يجب علي عندما أقوم للصلاة، أنا مش متوضي ورايح أصلي. طيب أنا مش متوضي ومش هقوم أصلي أو مش هعمل أي حاجة، أنا توضيت صليت العصر خلاص، خلصنا العصر هو، وانتقض وضوئي بعد صلاة العصر من هنا للمغرب، هل أؤمر بالوضوء شرعا؟ بس نعرف اللي لينا واللي علينا. افهم انت هنا لست مأمورا شرعا، لكن يتوجه لك حكم اخر اللي هو حكم ايه؟ الاستحباب. احسنتم. الاستحباب ايضا ده من الأوامر الشرعية، تمام؟ يبقى يتوجه له خطاب شرعي بالاستحباب، لأنه من الأشياء المستحبة أن يظل الإنسان على إيه؟ على أن يظل الإنسان على طهارة. قال وأما متى يجب، عرفنا على من يجب، أما متى يجب قال فإذا دخل وقت الصلاة. ما احنا برضو خلي بالك هم العلماء بيفصلوا لك المسائل علشان تعرف ازاي تتعبد. من ضمن اوجه التعبد بتاعتي انا عارف ان الوضوء واجب او شرط، طب امتى بقى؟ اذا دخل وقت الصلاة. تفسير ذلك ايه بقى؟ هو لو دخل وقت الصلاة صار مخاطبا باداء الصلاة، تمام؟ واول ما يخش وقت الصلاة صار مطالبا باداء الصلاة، والصلاة يشترط لها الوجوب الوضوء، عظيم. لكن هو ليس وجوبا على الفور، انما هو له التوقيت بتاع الصلاة. انت يأتي هذا الامر مباشرة اذا قام للصلاة. اذن نفس القضية لو دخل وقت الصلاة هو هنا بداية الوقت اللي ممكن يتوجه له الخطاب الشرعي للوضوء، حتى إذا قام للصلاة هنا تعين عليه أن يتوضأ، عظيم. وبالتالي هذا الإنسان إذا أحدث لا يجب عليه أن يتوضأ على الفور، لكن متى يتوضأ؟ لو دخل عليه وقت الصلاة وأراد الصلاة، الاثنين مع بعض، لو دخل عليه الوقت وأراد أن يقوم للصلاة فهنا يجب عليه أن يفعل هذا الأمر. قال أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف. طيب يعني احنا ان شاء الله لسه هنتكلم على ما يجب له الوضوء ان شاء الله تعالى، لكن بداية كده بقول لك الراجح بالنسبة للطواف ومس المصحف بداية كده انه لا يشترط لهما الوضوء. ده يعني ايه لحين ان شاء الله لما نأتي للامر بالتفصيل، يعني لا يجب على الانسان شيء على ارجح الاقوال الا في مسألة القيام للصلاة فقط، هذا هو الذي يعني يطلق عليه الواجب للوضوء. طيب قال المسألة الثالثة، تعبتوا الأول؟ لسه قدامنا حوالي 10 دقائق كده نكملهم ولا ناخد أسئلة عامة؟ طيب ناخد أسئلة عامة علشان المبحث ده هيبقى طويل شوية، بس افتكروا معايا كده ان احنا واقفين عند مبحث عند مبحث شروط المسألة الثالثة في شروط الوضوء.